الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 80 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثاني من كتاب صلاة العيدين، وبالسند المتصل قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح، وابن جريج من الأثبات فيه كما أن عبد الرزاق من الأثبات في ابن جريج. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مكي عن مكي قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها فتخها ويلقين ويلقين. قلت لعطاء: حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي لعمري، إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك. هذا حديث كثير الفوائد، فيه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم الفطر، وأن الخطبة بعد الصلاة، وفيه جواز التوكل على الغير الحاجة، وفيه تذكير النساء والاهتمام بشأنهن، وفيه حرص نساء السلف على الصدقة حتى أنها تتصدق من حليها. وفي الرواية الأخرى قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقلنا هذا محل إجماع، بغير أذان ولا إقامة، ولا كذلك الصلاة جامعة، ولا قوموا يرحمكم الله. ثم قام متوكيا على بلال، إما أنه توكى حين ألقى الخطبة أو حين القيام من الأرض إلى الإلقاء، فأمر بتقوى الله عز وجل. هذا يتكرر في خطبة الحاجة وغيرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات. ولأن تقوى الله عز وجل ملاك كل شيء، بها صلاح العبد ظاهرا وباطنا، وحتى على طاعته، على طاعة الله عز وجل، كما في الرواية الأخرى: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. ووعظ الناس، أي بالترغيب والترهيب، وذكرهم بعض ما يجب عليهم، ثم مضى، أي إلى النساء، لأنهن لم يسمعن. أما والحال في زمننا على وجود مكبرات الصوت وظن السماع، فلا يحتجن إلى تكرار الخطبة. فوعظهن وذكرهن، إما أنه بين لهن بعض ما كان قد ذكر، أو جاءهن بنصيحة أخرى تناسب الحال، فقال: تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. وهذا ليس على الخلود، فنساء المؤمنين مآلها إلى الجنة، وإن قدر أن دخلت النار. أو أنه على هذا على مجموع النساء، ومعلوم أن نساء الكافرين كثيرات. فقامت امرأة من سطة النساء، قيل من وسطهن، وقيل من سطتهن، أي في النسب وفي كذلك شأنها، سفعاء الخدين من شدة الشمس، قد تغير خدها ربما من الأبيض إلى الأدمة. فقالت: لما يا رسول الله؟ فيه مراجعة العالم فيما يشكل، وفي حرص نساء السلف على العلم. قال: لأن كنا تكثرن الشكاه، تشتكي من زوجها، تشتكي من أبيها، تشتكي من ولدها، تشتكي في كثير من شأنها، وتكفرن العشير. يأتي مبين تعيش مع أحدهم الدهر ثم تقول ما رأيت منك خيرا قط. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. فيه أنه لا يلزم استئذان الزوج، إذ لو كان إذن الزوج متعين في مثل هذه الصدقة وفي غيرها من الصدقات لتأخرنا حتى يرجعنا إلى أزواجهن. وسيأتي معنا في كتاب الزكاة أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها تصدقت بشاة لها أو أعتقت جارية لها، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، ولم ينهها. قال واسطة النساء، قال القاضي معناها من خيارهن، والوسط العدل والخيار. قال وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه من سفلة النساء، وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه، وفي رواية ابن أبي شيبة امرأة ليست من علية النساء، وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعد سبعاء الخدين. هذا كلام القاضي، وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد من خيار النساء كما فسره هو، بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسطة القوم، أسطهم وسطا، وسطه أي توسطهم. قال أبي السند المتصل حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، أي قبل صلاة الفطر أو الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أي ابن عباس، لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث يسيرة وأغلبها أخذها من غيره، ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وفي رواية أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة، لأن بني أمية كانوا قد جعلوا الخطبة قبل الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله العمري عن نافع قال ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. انظر إلى الإمام مسلم ركز على هذه المسألة نظرا لتمالؤ بني أمية على جعل الخطبة بعد الصلاة قبل الصلاة، والسبب في ذلك أنهم كانوا يقعون في آل البيت، وربما انصرف الناس من الخطبة فألجأوهم إلى البقاء من أجل شهود الصلاة. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن حكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف. هذا حديث عظيم فيه بيان لبعض سنن الصلاة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة أي قبل الخطبة، فإذا صلى صلاته سلم فقام فأقبل على الناس، فيه أن الخطيب يستقبل الناس لأن ذلك أدعى لقبول كلامه ولفهمه، وفيه أن الناس يستقبلون الكعبة والخطيب واحد يستدبر الكعبة، وهم جلوس في مصلاهم ينتظرون وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده، فإن كان له حاجة ببعث أي ببعث جيش أو ببعث سرية أو كتيبة ذكره للناس وأمر عليها من يقوم بشأنها، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، سواء يأمرهم بالصدقة أو يأمرهم بالطاعة أو غير ذلك من الأمور، وكان يقول تصدقوا 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 لفضيلة الصدقة، ولأنها تكون للعبد ظلا يوم القيامة، كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها من أسباب السلامة من النار ودخول الجنة. وفي حديث عبد الله بن سلام وله طرق تطعم الطعام وتصلي بالليل والناس قيام تدخل الجنة بسلام، وكان أكثر من يتصدق النساء لما جاء من حثهن وترغيبهن في ذلك، ثم ينصرف أي إلى بيته إذ أنه لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها. وما جاء من حديث أبي سعيد عند أحمد كان إذا رجع صلى ركعتين لا يثبت، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم أحد أمراء بني أمية وكان أميرا على المدينة، قال فخرجت مخاصرا مروان يمشي بجانبه أي ماشيا له يده في يدي، وهكذا فسروه. قال فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر، وكان يظن أن مروان يريد الصلاة وأنا أجره نحو الصلاة، فيه إنكار المنكر على الأمير وغيره إن بدأ منه وظهر من غير دعوة إلى ثورة أو انقلاب، وإنما يبين الحق والصواب. فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة، أي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ، فقال لي يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. من تركه؟ تركه بعضهم من باب المضي في سب آل البيت الصالحين رضي الله عليهم. قلت كلا، حرف ردع وزجر وقيل بمعنى حقا، والذي نفسي بيده الحلف بدون استحلاف، لا تأتون بخير مما أعلم، كررها ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بذلك الطريق الذي علمه أبو سعيد، قال لأن الذي يعلم هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون غيره خيرا منه. قوله ثم انصرف، قال القاضي عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة وليس معناها أنه انصرف من المصلى وترك الصلاة معه، بل في رواية البخاري أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة، وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة، ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه، واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها، لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة. الحمد لله رب العالمين.